هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم جميعا أينما كنتم، ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية اليومية. محاضرنا لهذا اليوم سماحة الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه، وعنوان المحاضرة لهذا اليوم: الإسلام دين الإخاء والإنسانية والداعي إلى الحوار الحضري. نتمنى لكم أطيب الأوقات وأنفعها مع هذه المحاضرة.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، تتنازع العالم في هذا اليوم نظريتان وتشكل هالنظريتين استقطاب. النظرية الأولى نظرية صدام الحضارات، والنظرية الثانية نظرية حوار الحضارات. وملامح النظريتين بصورة مفصلة طبعا مطولة، لكن نحاول أن نأخذ فالصورة إلى حد ما فيها شيء من التقريب للذهن من ناحية، ومن ناحية ثانية نشوف مضمون الآية ودعوة الآية إلى الإخاء الإنساني، ونحاول التعرف على موقف الإسلام من هاتين النظريتين، لأن الإسلام الآن جاي يتعرض إلى حملات مغرضة ومرعبة، من وراءها أيديولوجي معين ومن وراءها أهداف معينة هدفها أن تجعل الإسلام فتفكر اعتدائي، يدعو إلى نفي الآخرين ويدعو إلى إثبات ذاته بغض النظر عن الهويات الأخرى، وهذا طبعا معنى غير صحيح، طبعا معنى مختلق ومفتعل ومعنى أكثر من هذا، يعني فضلا عن أن ركيك ما يستقيم أمام النقد لكنه وراء أهداف خبيثة أيضا. المهم خلينا نرجع للآية أولا، نشوف مضامين الآية ودعوتها إلى الإخاء، ثم نعود إلى ما ذكرناه إن شاء الله. أولا، يا أيها الناس اتقوا ربكم. واضح أن الخطاب ما جاي يخص المسلمين، خطاب عام للناس، خطاب موجه إلى كل مخلوق آدمي، إلى كل كائن آدمي حي. طيب، معناه أن المضمون مضمون عام، مضمون مقصود من عنده أن يكون عام وشامل ومضمون تربوي، وبهذا المعنى مضمون تربوي. ليش مضمون تربوي؟ وإن كان إحنا عندنا الأحكام الإسلامية ما عندنا حكم من الأحكام الإسلامية ما يبي جانب تربوي. الدين إجلي يربي، إما أن يربي الروح أو يربي الجسد أو يربيهما معا، قطعا جاء الدين للتربية. لكن أحيانا أكو ملامح تشير إلى أن التكليف لما يكون للمسلمين وغير المسلمين معناه قضية إنسانية، هاي القضية الإنسانية هي المرادة هي المستهدفة. إذن واضح من الآية المقصود من وراءها تربية الإنسان، هذا المعنى يتضح إن شاء الله خلال البحث. يا أيها الناس اتقوا ربكم، التفت للتعبير مرة أكو عندنا يقول اتقوا إلهكم، الإله المخصوص بالعبادة الله عز وجل أو الإله، إذا كان أكو معنى عبادي يجي لفظ الإله، لكن لما يجي لفظة الرب يراد معنى تربوي غالبا وإن امتزج بالجانب العبادي، لكنه على الأكثر يغلب عليه الطابع التربوي. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، يعني اللي أنشأكم رباكم أفاض عليكم الوجود، لأن يعني بطبيعة الحال احنا قبل أن نخلق كنا في كتم العدم، يعني كنا وين؟ جزء من هالتراب، هذا التراب هذا اللي تشوفه اللي نسحق عليه، هالقوة المودعة من التراب الله عز وجل المودعة في التراب، الله تبارك وتعالى خلق منها الإنسان، طلع منها سلالات كون منها الإنسان. طيب إذن الله خلقنا أفاض علينا الوجود نعمة الابتداء، ثم أخرجنا من كتم العدم إلى الوجود، والوجود خير. الذي خلقكم، ومو بس خلقنا، لا خلقنا وربانا أيضا، أدامنا وأنشأنا ووجهنا ومنحنا ما يصح معه التكليف، لأنه عندما خلقنا ما خلقنا كباقي المخلوقات، يعني الآن باقي المخلوقات ما مكلفة لأن آليات التكليف ما موجودة عندها، لا عقل لا وعي لا سمع لا ذاكرة تحتفظ بالأشياء، إذن كل نتميز بيهن الإنسان. طيب إذن المسألة مسألة إنسانية عامة، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وأراد أن يلفت نظرنا هنا إلى نقطة، اتقوا ربكم يعني لا تخالفوا أوامره ولا تمتنعوا عن إقامة نواهيه، يعني لا تكونوا ممتثلين بالأمر وبالنهي، وإلا إذا ما امتثلتم بالأمر والنهي دخلتوا في خانة التحدي، لا يكون تجي تتحدى خالق جبار السماوات والأرض. الآية تقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، انت اعرف اولا ان الذي افاض عليك الوجود هو الخالق، وهو اللي رباك، وهو اللي رزقك، وهو الذي اعطاك، وطبعا التحدي لمصدر من هذه المصادر او لمصدر مثل هذا المصدر هو في منتهى الغرور. زين، ثم انتقلت الآية قالت الذي خلقكم من نفس واحدة، هنا شنو موضع الإبداع أو شنو الأهداف من وراء هذا التعبير؟ الهدف الأول اللي أشرت لك إليه، وهو الهدف الأساسي الذي يستبد بمعظم فصول الآية، شنو؟ أن الغاية أن الإنسان لا يشعر أن من جنس مميز، أن جنس نعم يمتاز عن باقي الأجناس، لا يريد يقول لأن أنت وأي شخص آخر بهذا الوجود مصدركم واحد من نفس واحدة، يعني لا يجي واحد يقول أنا مثلا من دماء زرقاء نبيلة ودماء الآخرين حمراء عادية، لا يجي يقول أنا جنسي مميز وجنس الآخرين جنس عادي، ليجي يقول انا نموذج فريد الي خصائص والاخرين ما عندهم هالخصائص. لا، القرآن يقول لدني هالفروق اللي في ذهنك اللي يمليهن التكبر والعجرفة واللي يمليهن الاستعلاء والاهداف الخبيثة كلها انزعها، واشعر انك انسان تتساوى مع الناس الاخرين في اصل المنشأ والخلقة. طبعا هذا الوتر ضرب عليه القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نخلقكم من ماء مهين، كلكم ترجعون إلى هذا الماء، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إذن الهدف الأول إلغاء الفوارق، لا يكون التربة أو اللون جين أو الحضارة أو الجنس، كل بأجمع يشكل عندك مشخص تعتبره يميزك على الطبقات الأخرى. لا، الناس كلهم على حد سواء، كلكم لآدم وآدم من تراب. هاي الوثيقة، وثيقة حقوق الإنسان التي أعلنها الرسول صلى الله عليه وآله في الكعبة المشرفة. طيب إذا نرجع، أول هدف أن يلغي الفروق بين جميع البشر، وبذلك يتلاشى الاستقطاب. الاستقطاب المتصور عند البعض بأن مميز ويدعو إلى نفي الآخرين وأن لا، هذا كله يتلاشى من الفكر. الإسلام يدعو دائما إلى وحدة البشر ودمج بعضه ببعض، وإلى أن الناس إخوة تتلاشى ما بينهم الفروق. هذا أول هدف، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الهدف الثاني أراد أن يدلل على عظمة الله عز وجل، اللي يطلع الكثير من الواحد. صور هاي الملايين من البشر كلها خرجت من واحد، وطبعا الكثرة الكاثرة التي أراد الله عز وجل إخراجها من الفرد للتدليل على أن الله عز وجل قدرته لا تقف عند حد، يخرج الكثير من القليل. نعم، وهذا المعنى تقدر تشوفه واضح في أكثر من تطبيق وتطبيق. يعني أنت الآن إذا تلاحظ كوكب واحد يمد الأكوان بالحياة، يمد أكوان متعددة بالحياة بما أودع فيه من قابلية في الإشعاع، يعني أخرج الكثير من القليل. موجة ضوئية صغيرة 850,000 موجة ضوئية من ذرة صغيرة، تنبه لي بسيطة، يطلع كل ذلك لينشر الحياة في الأرض. مثلا تلاحظ أن الله عز وجل أنت تلقي لك بذرة حبة بالتراب، الباري عز وجل هاي الحبة الموجودة اللي تلقيها بالتراب ماذا يخرج منها؟ يخرج منها 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. كل ذلك للتدليل على أن عظمته وقدرته لا تقف عند حد. زين، هذا الهدف الثاني. 3، أن الله عز وجل يريد من الإنسان أن يدنو إلى الإنسان الآخر ويهدم الحواجز المصطنعة. هاي الحواجز المصطنعة اللي عندنا إحنا وخصوصا في تاريخ العرب. 3، طبوا على عياش القاضي. عياش القاضي قاعد وطبوا عليه، قال له واحد قدم له، قال له انا وذولا اخوه، ذولا اخوتي، هذا اخوي وهذا اخوي، وابونا مات وميراثنا معطل الى الان ما مقسمي، تعال قسمنا. قال له المساله ما تحتاج قسمه، يعني حالها هي مقسمه نفسها، ثلث لك وثلث لاخوك هذا وثلث لاخوك الثاني. قال له لا، هذا مو ابن حره، امه اما مو حره، انا امي عربيه، امي وام اخوي احنا اشقاء، امنا عربيه، هذا امه اما. قال لي ما يفرق، ما يفرق. قال لا، الإسلام تتساوى تتكافى فيه الدماء، وهي اللي يسميها أما إنسانة، ها؟ وقد تكون من حضارة أثقل من حضارتك وأهم من حضارتك، فأنت ليش هالموقف هذا السلبي؟ قال له والله ما أراك فهمت. قال لك ليش ما فهمت؟ اتهمت ليش ما فهمت؟ جاي تقول لي أنه هذا أخونا غاك ما في الأمر أم أما ما في فرق. قال له بالشريعة الإسلامية ما تفرق. قال له عجيب، يعني سوى ابن الأمة وابن العربية سواء؟ قال له نعم. قال له إنك قليل الخالات بالدهناء، يظهر أنك أنت ما عندك بالدهناء خالات، يعني بتعبير آخر جذور عربية بالتربة ما عندك أنت، ها؟ تسمني قليل الخالات؟ قليل الخالات روح، ها؟ فالمسألة إذن اتأمل هذا اللون من الاستقطاب، أراد الإسلام هدمه. قال اتقوا ربكم، لا تتحدون الله عز وجل فيما شرع، شرع لكم المساواة فاسلكوا هذا الطريق واتركوا هذا الاستقطاب. طيب، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إذن الآية صريحة بأنها تدعو إلى عدم الاستقطاب وإلى أن يندمج الناس بعضهم بالبعض الآخر. طيب، خلي نلاحظ التيار المقابل، يعني هذا نقدر نسميه رأس التيار اللي يدعو إلى حوار الحضارات. أنا إذا اعتبرت الإنسان أخوي، إذا عنده وجهة نظر تخالفني، أقعد أنا وأخوي نتبادل وجهة النظر حول هذه الوجهة، نشوفها صح لو خطأ، باطل لو صحيحة، جهد الإمكان نزيل العقبات، مقابل هذا برزت بالوجود نظريات. طيب، هاي النظرية اللي أنا ذكرتها لك عند الإسلام مو هي الوحيدة، يعني قد يكون هناك ما هو أصرح. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. روح، احنا ما يهمنا اللي يعرض عن نظريتنا، خلي يعرض، احنا وناس ما ندعو الى نفي الاخرين. طيب، ذولا اللي ترتفع اصواتهم وتقول ان الاسلام يدعو الى نفي الحضارات الاخرى وان الاسلام دين اعتداء، وين دين الاعتداء؟ دين الاعتداء اللي يقتل له 50 مليون بدم بارد وما يحس بان قتل احد، يودين الاسلام اللي يقول لو زالت السماء والأرض أهون على الله من قطرة دم حرام تشفك. نعم، وين وين؟ متى كان الإسلام دين اعتداء ومتى اعتدى؟ هسه أكو غلط بين النظرية والتطبيق. تمام، قد يقول لي واحد شيخنا عندكم الحجاج، عندكم زياد، عندكم أمثالة من هالقطل، ها؟ زين، ما يخالف، خشن بالإسلام، هذا مو ذنب الإسلام. يجي واحد مولع بسفك الدماء، يعني مثل أمة بها مجرم، الآن شعوب الغرب مو مملوءة مجرمين وقتلة وقطاع طريق ونصابين، هل معنى ذلك أن هذا يبعثنا على أن نشجب حضارتهم أو نعتدي عليهم؟ هذا غلط، وغلط فظيع تماما، تمام الغلط. فإذا كان طلع من هالنوع والي واحد أو اثنين، ذولا ما يمثلون الإسلام، ما لهم علاقة بالتيار الإسلامي، ذولا أناس حملوا الإسلام حمل ما هضموا للإسلام، ما تأثروا به، فعلوا به أبدا أبدا. أنت تقدر تقول لي أن الخلافة، أيام الخلافة صدرت تحركات التنافي تدعو إلى الاستقطاب، ذاك الوقت لك حق، أنا لا. أما أنه تجيب لي واحد تسميه خليفة، ويانا المصيبة هنا، أنت تجيب لي الوليد اللي يشبح له بحوض خمرة وتعبر عنه خليفة، لا، هذا أنا ما قبله، هذا كلام ما قبله. خليفة اللي يكون يخلف رسول الله ويتأثر بتعاليمه وآدابه ويحمل الإسلام وينفعل به ويتفاعل معه، هذا تمام. طيب، إذا عرفنا هذا، إذن وين أين هذه المضامين التي استند إليها هؤلاء القوم في رمي الإسلام بأن دين اعتدائي؟ يعني مثلا خلي ألفت نظرك، الآن أكو عندنا أفرض بعض الأقلام، مثلا فرانسيس فوكوياما هذا من أصل ياباني، هذا خبير الشؤون الإدارية والسياسية في الخارجية الأمريكية. طيب هذا الرجل صاحب كتاب نهاية التاريخ، زين، هذا يرى أن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء الفلسفة الماركسية راح تحدث حروب باردة مروعة، وهاي الحروب الباردة المروعة لابد من مواجهتها لأنها حروب من قوم يدعون إلى نفي الآخرين ويدعو ويؤكد على صدام الحضارات، ما يدعو إلى حوار الحضارات. مثلا افرض صامويل هانتيغون، هذا أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة هارفارد، هذا الرجل عند نظرية يقول إذا انتهت هاي الحرب الباردة راح تقوم حروب مروعة وتحصل استقطابات، هاي الاستقطابات ما إلها علاقة باللون ولا إلها علاقة بالجغرافيا ولا إلها علاقة بالاقتصاد ولا إلها علاقة بالسياسة، إذن قال إلها علاقة بالحضارات نفسها، يعني الحضارات تتضارب في داخل مضامينها. ويعد الحضارات سبعة، الكونفوشيوسية وحدة مثلا، اليابانية وحدة، الأمريكية وحدة، الإسلام حضارة من الحضارات، اثنين بالي سبعة يعدهن. اللي يحب يشوف كتابه صدر سنة 1995 طبع بيروت، نعم، هذا عبارة عن صدام الحضارات بهالاسم موجود، اقرأ له الكتاب، هذا غريب، هذا لما صدر هذا الكتاب يعني احدث هزة بالعالم، انه يقول ان هذه الحضارات ستتقاتل فيما بينها وسينتهي الامر فيها الى ان يؤكد احدها على نفي الاخر، ويدعو شنو؟ يدعو صناع القرار في الغرب الى اتخاذ اجراءات قاسية للقضاء على هذا الاستقطاب. زين، ونظريته نظرية خلقت اكثر من تيار وتيار، ودول مجرد نموذج جاي اقدم لك من المدارس التي تذهب الى صراع الحضارات، واذا تبحث عنها على الاكثر تلقاها منظيفة، اكو من وراها ايديولوجي، اكو من وراها اهداف حبيثة. هسه ما ينكر احنا اكو عندنا كتاب غربيين دعوا الى نشر التيار الانساني، مثلا اضرب لك مثلا روجيه جارودي عنده حوار بين الحضارات، وعنده ايضا كتابة عن الاسلام، زين، ويدعو الرجل الى ان يكون الشائد التيار الانساني البعيد عن الاستقطابات. يعني مثلا افرض مونتجومري وات ايضا اكو عنده كتاب فضل الاسلام على الحضارات الغربية، هذا ونظائر هذول يشكلون تيار جدا قليل يدعون فيه الى ماذا؟ يدعون فيه الى تعايش الحضارات وحوار الحضارات بدل من ان تتصارع الحضارات، لكن ما تزال اصوات ضعيفة، وان كنت انا واثق انه بالنتيجة لازم تنتصر هذه الاصوات. ليش؟ لان الانسان اخو الانسان، الإنسان يشعر في أعماقه أن جميع الفروق مفتعلة. أي واحد أنت الآن من غمار الناس من سائر الناس العاديين إذا شاف إنسان واحد متغطرس جبار يحاول الاعتداء، نعم، ينهض بشكل لا واعي ويقف بوجه ذلك. هذا يدل على ماذا؟ يدل على تأصل النزعة الإنسانية في نفس كل فرد، أن كل فرد يحمل في ذاته إنسان، لكن هذا الإنسان غطت عليه حواجز معينة، يمكن هاي الحواجز تنكشف ويعود إلى إنسانيته. إذن أكو عندنا تيار الآن خطر يدعو إلى نفي الآخرين، وخصوصا هذا صاموئيل هانتيغون يقول خصوص إذا اتحدوا المسلمين، إذا اتحدوا المسلمين راح يشكل الأمر دنيا خطرة على حضاراتنا كلها. ليش إذا اتحدوا المسلمين يشكل أمر خطر على الحضارات؟ هل أكو عند الإسلام دعوة من الدعوات اللي تدعو إلى إبادة الحضارات؟ أكو عند الإسلام دعوة تدعو إلى ابتلاع حقوق الآخرين، إلى نهب طاقات الآخرين؟ أبدا، ما عندنا من هذا الشيء، بالعكس اللي عندنا بالإسلام التيار الإنساني المتأصل. المعنى إذا انصدام الحضارات يقابل الإسلام بالعكس ينهض نهضة عملاق رافعا شعاره، وين؟ في وحدة الإنسان منشأ ومصيره. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن ينبغي على كل مسلم من المسلمين أن يكون واعي، يعني هاي المفاهيم يتعقلها ويهضمها ويقرأها، خصوصا الطبقات المثقفة، بحيث إذا سمع كلمة يراد من ورائها نبذ الإسلام يقول لا، يوقف بوجهه يقول هذا غلط، هذا اعتداء، لأن الإسلام ما جاء ليدعو إلى نفي الآخرين، وإنما جاء يدعو إلى دمج الآخرين، وأن الناس بأجمعهم ينتمون إلى أب واحد وإلى أم واحدة، وأنه لا يوجد بينهم في أصل المنشأ والخلق والمصير أي فوارق. طيب، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. خلق منها زوجها بها ثلاث نظريات. نظرية الأولى تقول أن حواء خلقت من ضلع آدم، والنظرية عليها بصمات يهودية. ليش عليها بصمات يهودية؟ أولا شنو، ليش يعني الله عز وجل ينيم آدم يخليه ينام، ولما ينام يسلب ضلع من أضلاعه ويخلق منه حواء؟ على شنو؟ ليش يعني قحط تراب ماكو تراب الله يخلق من عنده؟ ها؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أي ناحية هالعملية الجراحية ويطلع ضلع من أضلاعه ويخلق منه، وبعدين يرتبون عليها أثر أن حواء خلقت من ضلع أعوج، فإذا أردت تقومها تنكسر، وإذا لا تبقيها على عوجها يمكن أن تستمتع بها. يعني نظرية خطرة، هي مهمتها هدم الأسرة. المرأة من ضلع أعوج، ايش معنى؟ ليه المرأة والرجل، نعم، النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، مثل ما الرجل هي المرأة، المصدر واحد في الأصل والمنشأ والخلقة. فكون خلقت من ضلع أعوج والرجل انخلق لا من شيء عدل، يعني لا 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 داعي له هذا الكلام أبدا، لا موجب له ولا يستقيم أمام النقد، وما يصمد أمام أي تحليل من التحليلات. في البعض يقول ان معنى خلق منها زوجها يعني ان حواء خلقت من ضلعه، ولما تكون جزء من عندها وجزء من عندها، وهذا لا سبيل الى قبوله. هاي وحدة. اثنين، الرأي الثاني لا، وخلق منها زوجها يعني من جنسها. نبه لي، يعني ان حواء جنس الاناث مخلوق من عدهم جنس الرجال، وجنس الرجال مخلوق من نفس جنس النساء. شنو معنى هذا؟ معنى هذا ان الانسان يتزوج من جنسه، يعني من افتح باب الى ان الانسان يمكن ان يتزوج من جنس غير جنس الانسان. واحنا عندنا نظريات، بعضهم يدعي ان يتزوج من الشياطين، وبعضهم يدعي ان يتزوج من الملائكة، وبعضهم يدعي ان يتزوج من الجن، وهي موجودة. وهاي النظريات اجوا لك ذولا المشعوذين سيعوا لك بها تفيع ممتاز، لانه قاموا خطية يصيدونها السذج. وتعال انا احاول ان اخلصك من الكذا ومن كذا، وهذا ابن جنية، وهذا ابن عاقلة، وابن ابن ابن حواء مثلا. احنا قليلة عندنا اسباب التفرقة حتى نجي نحمل على الناس، بعد ندور لنا فد سبب اخر من اسباب التفرقة، ان هذا ابن جنية وهذا ابن حورية مثلا. فكلام طبعا لا قيمة له، لان غالبا هاي الظواهر اللي موجودة بالقرآن دائما مدعاة للاختلاف. واكو عندنا بالقرآن نصوص لا تقبل الاخذ والرد، واكو عندنا ظواهر، الظواهر ان يكون بها احتمال راجح واحتمال مرجوح. في بعض الظواهر هاي هي اللي موضع اخذ ورد، ان الله خلق منها زوجها، يعني يقول لك يعني خلقه، خلقها من جنسه وخلقه من جنسها. طيب الآية في تأشير، هذا نقول هذا تحصيل حاصل ما يحتاج القرآن الكريم يأكد عليه، وأن المرأة مخلوقة من نفس النوع اللي انخلق منه، هذا واضح ما يحتاج، مو فد شيء جديد حتى يجي الإسلام يحاول أن يأكد عليه، أن المرأة ترى مخلوقة من نفس النوع اللي مخلوق منه الرجل، والرجل مخلوق من نفسه، ما يحتاج، هذا واضح كل واحد يعرفه. إذن شنو النظرية الصحيحة هنا؟ الغالب النظرية الواردة عن أهل البيت سلام الله عليه، نظرية الإمام الباقر خلق منها زوجها، أن حواء خلقت من فضل طينة آدم. لما أراد الله عز وجل أن يخلق آدم وأمر الملائكة، فجمعوا من سهل الأرض وعذبها وسبخها وجبلها، وجمعوها وديفة الطينة، وخلق منها آدم، نفس فضلة الطينة خلقت منها حواء، يعني مصدرهم واحد حين، وهي النظرية الصحيحة اللي لا بها أخذ ولا رد، واضحة، خلق منها زوجها. طيب إذن حواء وآدم أو الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، خلي يعرف أن مندمج تمام الاندماج بالآخرين، وأن جزء لا، مو بس هاي البداية لا، وبالنهاية هذه أيضا. شلون بالنهاية هاي؟ تفضل بالنهاية، تعال مر لك على مقبرة، تقدر تميز بالمقبرة من عظام ملك عن عظام حمال، أو عن عظام واحد عامل بسيط، يولا كل التراب أصبح كل تراب واحد، تمشي على تراب متشاوي، إن عدمت فيه السمات وتلاشت فيه الخصائص، ماكو رونق مشرق عليه بهاء ورونق خابي، نعم عليه أثر التراب أو أثر التعب أو أثر اللوعة، أبدا، كلها شاوى الموت ما بينها، شاوى التراب ما بينها. فالبداية والنهاية واحدة، هي نظرية الإسلام واضحة، وهي نظرية الواقعية. وخلق منها زوجها بعد، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث منهما يعني طلع من آدم وحواء أخوة رجال ونساء. لاحظ العبارة، أنهم كلهم أخوة. من هنا استتبرع عندنا نظرية الإخاء الإنساني. عندنا الإخاء ثلاث أقسام، شوية تنبه لي زين عيوني. النوع الأول الإخاء الإنساني، يعني الإنسان أخو الإنسان، كل بث منهما رجالا كثيرا ونساء، كلنا إخوة لأن أبونا واحد وأمنا واحدة. هاي النظرية الأولى، نظرية الإخاء الإنساني. بعدين هي نفسها هاي النظرية يتبرع منها نظرية الإخاء شنو؟ الروحي، لأنه أنا لما هذا يشاركني بالمشاعر بالآمال بالآلام بالأهداف، إذن أنا وياه أساسا مؤهلين لأن نندمج روحيا. هسا واحد يندمج، قلوب المؤمنين جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف أو ما تناكر منها اختلف. زين، اثنين، وعدنا إخاء دموي. الإخاء الدموي شنو؟ يعني اللي يعيش وياك ببطن وحدة، اللي يعيش وياك بصلب واحد، يربى وياك بحجر واحد بحضن واحد، يعني دول اللي نسميهم أشقاء، اللي تحملهم بطن وحدة واللي يحملهم صلب واحد ظهر واحد. أشياء بعد ذلك يصير بيناتهم تلاقي أو يصير بعداوة حسب الحضارات. المجتمع هو اللي يصنع، هو اللي يقرب يجمع أو يفرق. ثلاث أقسام عندنا الإخاء. نجي العباس، خل لاحظ إيش عنده من أقسام الإخاء ويا الحسين. نبه العيون. القسم الأول الإخاء الإنساني. الإخاء الإنساني الحقيقة العباس والحسين سلام الله عليهما كلاهما نعم في قمة الإنسانية. زين، فكل واحد هو مع الآخر في هذا الصعيد، في الصعيد الإنساني، كلاهما يضمهما صعيد الإنسانية. بعد الإخاء الفكري أو وحدة المبادئ، بطبيعة الحال احنا نعرف اكو اخوة رب اخ لم تلده لك امك، اكو اخوة اشقاء لكن واحد يبغض الاخر، اكو لا والله اخوة بالعكس تلقاهم واحد مندمج ذائب بالاخر. سببه شنو؟ وحدة مشاعر، وحدة اخلاق، وحدة مبادئ، تلقى الواحد يذوب بالاخر، يعتنق الاخر فكرا وهدفا. هذا ما في شك أن لون من ألوان الإخاء العالي اللي يقدم على باقي أقسام الإخاء. زين، بالإضافة إلى هذا استجمع العباس ويا الإخاء الدموي. طيب بس هاي هي؟ لا لا، تعال نشوف، مو إذا كانوا دولة مو من بطن واحدة، خلي نشوف البطن الواحدة تقدر تزرع هيك لون من التعاطف كما انزرع بين الحسين والعباس. منين؟ من حجر ام البنين. هالمرأة هاي اللي هاي وقفت، هاي المرأة ما تدري شنو اللي كانت يوم الطف، شلون كانت عنوان للوفاء، شلون كانت مثال شامي للوفاء. يعني بعض الامهات يمكن تتقاصر عن ان تقف موقف ام البنين، لكن هاي المرأة وقفت موقف يوم الطف، ضربت فيه أشمى معاني الوفاء. إيش وقت؟ وخصوصا لما رجع الناعي ينعى الحسين. مو رجع الناعي ينعى شهداء الطف، أقبل يقول بشر ابن حذلم، أنا أمشي بشكك المدينة ونادي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج والراش منه على القناة يدار. يقول انفتح باب طلعت امرأة على كتفها طفل، امرأة وقور تشق طريقها، صحت ايها هذا النائقب لي قليلا. يقول وقفت بشر دنت الي اقبلت، قالت يا هذا انت الناعي ريحانة رسول الله؟ قلت بلى. قالت يا هذا بالله عليك اخبرني عن الحسين، هو حي ناملة؟ بشر يقول وقفت اتأمل، جيت احشي هاي المرأة هاي تسألني تقول لي انت الناعي؟ اقولها انا الناعي. شنو معنى الناعي؟ يعني انا عالي واحد اما ميت او مقتول، شنو معنى اخبرني عن الحسين هو حي او لا؟ يظهر مدهوشة هاي المرأة، ما جيت تتنبه. يقول سألت رجلا الى جانبي، قلت له اتعرف هذه المرأة؟ قال لي كأنك تجهلها. قلت بلى. قال ويحك، هذه زوجة امير المؤمنين، هاي ام البنين فاطمة بنت حزام، هذه تسألك عن اربعة من الولد كأنهم الاقمار والسواطع. يقول قلت هذه حقها اذا اندهشت، لان هاي فاقدة هالاولاد من حقها ان تذهل. ما حبيت اواجهها بالنكبة تماما، حبيت اني اخبرها باولادها تدريج. يقول قلت لا عظم الله لك الاجر بولدك جعفر. يقول رفعت رأسها اليه، قالت هل سمعتني سألتك عن جعفر؟ انا جبت لك اسم جعفر او غير جعفر. يقول قمت اتعدى اولادها واحد واحد، انعالها اولادها، الى ان وصلت الى العباس. قلت عظم الله لك الاجر بابي الفضل العباس. يقول لما قلت ذلك انحنت، سقط الطفل من على كتفها الى الارض، وضعت يدها على خاصرتها، صاحت ويحك لقد قطعت نياط قلبي، انا جاي اسألك عن الحسين، اخبرني عن الحسين اهو حي ام لا؟ شايلة يلي تنشدين ان شان تردين الخبر زين، اقعدي وهل دمعة العين. ليش اربعة بلطف مطاعين؟ يقول قلت لها عظم الله لك الاجر بابي عبد الله، سمعتها رجعت وهي مولولة صارخة تقول ولو عتا بعد هيها الدهر بكم يعود، ارد اجيل راسي بكم ردود، ترد جفوف وبفاض الا الجنود. احبتنا من لل ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم عافنا في من عافيت، ولا تبتلنا فيمن ابتليت، وتولنا برحمتك فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع.